يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم المستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين سين حامد جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن. أخونا عرضنا معظم أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: يحدث يوم الجمعة درس يقوم به الإمام قبل أذان الظهر، هل يعتبر هذا الدرس من البدع؟ وهل صح عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه أمر بأذانين يوم الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب: التذكير قبل أداء صلاة الجمعة، وبخاصة إذا كان من الإمام، هذا مخالف للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر قبل الخطبة ثم بعد ذلك يخطب الناس. وعلى المسلم أن يبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة قوله وفعله وتقريره، ويسير على هذا الهدي. والتذكير قبل الخطبة هذا يمنع الناس من قراءة القرآن، يعني فيه مصلحة من جهة، ولكن فيه مفاسد من جهة أخرى. فمن مفاسده أنه يمنع الناس من قراءة القرآن، وفيه تشويش أيضا على من يريد الصلاة، لأن بعض الناس يدخل المسجد يوم الجمعة ويصلي ما شاء الله، يعني يكثر من الصلاة، وقد تكون صلاته مقرونة بقراءة القرآن، أي أنه من دخوله المسجد يصلي ويقرأ القرآن بعد الفاتحة ويطيل القراءة حتى يدخل الإمام. فإذا حصل تذكير من الشخص صار في ذلك تشويش على من يقرأ القرآن في صلاته، وحصل تشويش عليه في صلاته، وحصل أيضا تشويش على من يقرأ القرآن وهو ليس في الصلاة. والخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالأذان الثاني فالأصل فيه هو ما حصل من عثمان رضي الله عنه لما رأى كثرة الناس، فأمر المؤذن أن يؤذن الأذان الأول، وذلك من أجل أن ينبه الناس على قرب دخول وقت صلاة الجمعة، لأنه رأى كثرة اشتغالهم في الدنيا، وهذا بخلاف ما كان عليه العهد في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر، وفي خلافة عمر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لاسمها بالحروف عين ها لام. أختنا لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: فضيلة الشيخ، لقد كنا في سفر ثم أدركتنا في الطريق صلاة العصر، حيث أننا صلينا الظهر في البيت، وكنا في الطريق على طهارة لكي نصلي العصر، ولكن في الطريق كنا نغفو قليلا، أي ننام نوما خفيفا ثم نستيقظ. ولما أردنا صلاة العصر قال بعضنا إنه لم ينقطع الوضوء، ولكننا أردنا إزالة الشك فتيممنا بالرغم أنه كان معنا ماء. والسؤال هنا: ما حكم تيممنا في هذه الحالة؟ وهل الصلاة صحيحة أم علينا الإعادة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا توضأ الشخص ووضوءه هذا يجعله على طهارة متيقنة، وعندما يعرض له نوم فهذا النوم له حالتان: الحالة الأولى أن يكون نوما عميقا بحيث أنه يفقد فيه اختياره، ولو حصل منه ناقض بالوضوء لم يتنبه له، فهذا يكون ناقضا للوضوء، والنوم في حد ذاته مظنة لنقض الوضوء، فليس من الشرط أن ينتقض وضوءه بالفعل وهو نائم، ولكن لما كان الغالب أن النائم لا يدري إذا خرج منه شيء ينقض وضوءه، فمظنة الشيء منزلة في الشريعة منزلة تحققه، فمظنة نقض الوضوء هنا بسبب النوم منزلة منزلة تحقق نقض الوضوء، لأنه يأثر على النائم أن يعرف أنه انتقض وضوءه بخارج منه، ولما كان يتعثر عليه ذلك يعني يتعثر معرفة الواقع حقيقة، فنزل منزلة يعني فمظنة الشيء نزلت منزلة تحققه. وهذه القاعدة موجودة في الفقه الإسلامي في كثير من المواضع، فعلى سبيل المثال: من طلق زوجته في مرض موته ثم مات في هذا المرض فإنها ترثه، لأن طلاقه لها في هذا المرض يظن منه أنه يريد حرمانها من الإرث، وبخاصة إذا كان له أولاد من غيرها وكانت هي الزوجة الثانية ولا يريدون أن تضايقهم في أخذ شيء من مال أبيهم، فيحملونه على طلاقها فيطلقها، وقد يكون الباعث منه عقوبة لها بسبب من الأسباب. فالأمر الحقيقي هنا أن يقول: طلقتها لقصد حرمانها من الإرث، ومظنة ذلك أن يطلقها، ولكنه لا يبين السبب، فنزلت مظنة الشيء منزلة تحققه، وعلى هذا الأساس يحكم بميراثها ولا يكون لهذا الطلاق أثر. وفروع هذه القاعدة موجودة في الفقه الإسلامي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول فضيلة الشيخ: لقد كنت في أيام الدراسة عندما نجلس في الأوتوبيس كنا دائما نجلس وخلفي بعض الأخوات، وكانت مسافة الطريق طويلة بين مدينتين، وفي أثناء الطريق يتكلمن بعض الأخوات التي خلفي بصوت مرتفع قليلا حيث أنني أسمعه، ولكن بغير إرادتي لأنني كنت أضع رأسي على الكرسي لأستريح، وفي غالب الأحيان أسمع كلامهم. وعندما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه: من استمع لاثنين بغير إذنهما صب في أذنه الآنك أي الرصاص، إنني في حيرة من أمري وقلقة كثيرا، هل علي ذنب في ذلكم الحال؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا جلس اثنان يتحدثان سرا بينهما وبقربهما شخص ثالث ويظنان أن هذا الشخص الثالث لا يسمع كلامهما، ولكنه هو في واقع الأمر يسمع كلامهما، فينبغي له أن ينبههما على ذلك، لأنهما يتحدثان بناء على أنه لا يسمع، وواقع الأمر أنه يسمع وهما لا يريدان سماعه، فحينئذ ينبههما ويقول: أنا أسمع حديثكما، فإذا كنتما تريداني أن أشترك معكما وإلا فأخفي كلامكما حتى لا أسمعه، أو أنه يبتعد عنهما حتى يصل إلى درجة أنه لا يسمعهما. فإذا كان في المكان متسع أبعد نفسه من بداية الحديث ولا حاجة إلى الكلام معهما، وإذا كان المكان ضيقا فإنه ينبههما، فإما أن يشركاه وإما أن يسكتا وإما أن يخفي كلامهما إلى درجة أنه لا يسمع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما أريد أن أفعل بعض الطاعات أو النوافل أو أي عمل أو قول طيب وفيه خير، يأتيني شك بأن ما أفعله رياء، ولكن أحاول بقدر المستطاع ألا ألتفت إلى ذلك ومهما كانت الأحوال، وأخشى أن يقول عني الناس كذا وكذا، وكثيرا ما أتردد على فعل هذا الشيء، لكنني أصمم وأفعله وأقول لعل هذه الوساوس من الشيطان، ولكنني في حيرة شديدة حتى وبعد أن أفعل هذا الشيء يأتيني هذا الشك حتى في أدنى الأعمال وأبسطها، لدرجة أنني إذا ابتسمت داخلني الشك بأن هذه الابتسامة لكي يمدحني الناس، وهذه مشكلة كبيرة لدي، أرشدوني كيف أتجنبها وأعافى منها جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشيطان له مداخل يدخل معها إلى بني آدم، وهذه المداخل تكون في باب الأوامر، سواء كانت الأوامر تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب أو تقتضي الإباحة، وله مداخل في باب النواهي، سواء كان النهي يقتضي التحريم أو كان النهي يقتضي الكراهة، وهذه المداخل على حسب قوة إيمان الشخص وضعف إيمانه، فالشيطان يتسلط على ابن آدم على حسب ما يكون عند ابن آدم من قوة الحصانة ومن ضعف الحصانة، فهو بمنزلة اللص الذي يريد أن يسرق. فإذا كانت هناك حصانة حسية، بمعنى أن المكان الذي توجد فيه السرقة محصن من جميع الوجوه، وكان قلب ابن آدم محصن بالإيمان، فإن الشيطان يرجع خائبا. وإذا كان الحصن ضعيفا فالسارق يدخل، وإذا كان القلب ضعيفا فإن الشيطان يتسلط عليه بحسب ما يوجد في القلب من الضعف. ففي باب الأوامر يدخل عليه من ناحية أنه يقول له: لماذا تكلف نفسك في فعل هذه الأمور؟ اجعل نصيبك الراحة، استرح. يأتي وقت الصلاة فيقول له: لا تشق على نفسك، لا تصلي. وإذا عجز عن هذه الطريقة قال: لا تكلف نفسك، تصلي مع الجماعة. وهكذا، وقد ينجر معه إلى أنه لا يصلي في الوقت. وإذا دخل في الصلاة دخل عليه من جهة أخرى أنه يجعله يسرع في الصلاة من ناحية القراءة والركوع والسجود وما إلى ذلك، فيكون قد خرج من صلاته، يعني وقد صلى صلاة صورية لم يؤدي أركانها ولم يؤدي واجباتها. فهذا مثال لمدخله في الصلاة. وهكذا في سائر الأوامر، يدخل عليه أولا من جهة منعه، ثم يدخل عليه إذا عجز عن المنع يدخل عليه من ناحية تأخيره عن وقته أو تأخيره عن مكانه الذي طلب منه أن يفعله فيه. وإذا عجز عنه دخل عليه من باب آخر، وهو أنه يؤدي هذا العمل على وجه غير مرضي، من ناحية أنه يعني لا يؤديه من الناحية الكيفية على الوجه المطلوب. وهكذا في سائر الأوامر أو في سائر المأمورات. وهكذا في باب النواهي يحمله على الشرك بالله، يحمله على الزنا، يحمله على السرقة. وهكذا، فإذا عجز عنه من هذه الناحية أن يفعلها مباشرة حمله على استخدام وسائلها، وحمله على إعانة الآخرين عليها، إلى غير ذلك من الأساليب التي يستخدمها. وهو مع كل إنسان بحسبه، يكون مع العلماء، يكون مع القضاة، يكون مع المدرسين، يكون مع الرجال، يكون مع النساء، يشتغل مع كل إنسان بحسبه، وبحسب أيضا ما يعرف عنه من قوة الإيمان ومن ضعف الإيمان. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصفه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما سلك ابن الخطاب واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر. يعني أن الشيطان لا يجتمع مع عمر، وما ذلك إلا لما أعطاه الله جل وعلا من قوة الإيمان. فحينئذ ينبغي للشخص أن يتحصن عن الشيطان بفعل الأوامر وبترك النواهي، وألا يلتفت إلى جميع العوارض التي تعرض للإنسان عن طريق الشيطان، من ناحية أنه يقول له مثلا لا تفعل هذا الفعل لأنك إذا فعلته يتحدث عنك الناس ويكون هذا من باب الرياء، إلى غير ذلك من الأمور التي يلقيها في قلب الإنسان. ومن وجد شيئا من ذلك فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإذا وجد أحدكم ذلك فليمسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ينبغي للإنسان أن يتحصن من الشيطان الرجيم. والله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا شك أن الشيطان عدو، وقد قال الله تعالى في شأنه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. وهذا الظن هو المذكور في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك قوله تعالى: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني أنه يعني ظن في نفسه أنه يظهر بإغواء من يعني بإغواء كثير من بني آدم. والله تعالى قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبينه، وبالله التوفيق.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أخيرا شيخ عبد الله، رسالة وصلت إلى البرنامج من سادق المحمل، باعثها مستمع من هناك يصف زوجته بأوصاف منها قوله: زوجتي لا تصلي، وهي كانت محافظة على الصلاة أولا في بداية الأمر والآن لا تصلي. ثم إنه يقول في فقرة أخرى: وهي مسرفة في شراء الملابس حتى لو كان ليس لها حتى لو كانت غير محتاجة لها. ثم يقول: إن له منها 7 أطفال، فكيف توجهونه مع هذه الزوجة؟ عافانا الله وإياكم وإياها.
الجواب: إذا كانت هذه الزوجة لا تصلي فيجب عليه مفارقتها، لأن الزوجة إذا كانت لا تصلي فلا خير فيها، وهكذا إذا كان الزوج لا يصلي. ومع الأسف هذه المسألة يشكو منها كثيرا من النساء، بأن رجالهن لا يصلون مطلقا، وبعضهم يحملها في رمضان على أن تعمل له الغداء في أثناء النهار، ويقول: أنا زوجك وطاعتي واجبة عليك. ولا شك أن هذا أمر بمعصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك كثير من الرجال يشكون من نسائهم عدم الصلاة، فالواجب على كل رجل وامرأة أن ينظر في أمر الآخر. فإذا كانت المرأة لا تصلي تاركة للصلاة وجب عليه مفارقتها والبحث عن خير منها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإذا كان الرجل لا يصلي فواجب على المرأة أن تتركه، يعني أنها تطلب الفسخ، فسخ الطلاق من المحكمة، يعني فسخ نكاحها من المحكمة، وما كان بينهما من أولاد فالله سبحانه وتعالى هو وليهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم أيها المستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين سين حامد، جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن. أخونا عرضنا معظم أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: يحدث يوم الجمعة درس يقوم به الإمام قبل أذان الظهر، هل يعتبر هذا الدرس من البدع؟ وهل صح عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه أمر بأذانين يوم الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب: التذكير قبل أداء صلاة الجمعة، وبخاصة إذا كان من الإمام، هذا مخالف للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكره قبل الخطبة ثم بعد ذلك يخطب الناس. وعلى المسلمي أن يبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة قوله وفعله وتقريره، ويسير على هذا الهدي. والتذكير قبل الخطبة هذا يمنع الناس من قراءة القرآن، يعني فيه مصلحة من جهة، ولكن فيه مفاسد من جهة أخرى. فمن مفاسده أنه يمنع الناس من قراءة القرآن، وفيه تشويش أيضا على من يريد الصلاة، لأن بعض الناس يدخل المسجد يوم الجمعة ويصلي ما شاء الله، يعني يكثر من الصلاة، وقد تكون صلاته مقرونة بقراءة القرآن، أي أنه من دخوله المسجد يصلي ويقرأ القرآن بعد الفاتحة ويطيل القراءة حتى يدخل الإمام. فإذا حصل تذكير من الشخص صار في ذلك تشويش على من يقرأ القرآن في صلاته، وحصل تشويش عليه في صلاته، وحصل أيضا تشويش على من يقرأ القرآن وهو ليس في الصلاة. والخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالأذان الثاني فالأصل فيه هو ما حصل من عثمان رضي الله عنه لما رأى كثرة الناس، فأمر المؤذن أن يؤذن الأذان الأول، وذلك من أجل أن ينبه الناس على قرب دخول وقت صلاة الجمعة، لأنه رأى كثرة اشتغالهم في الدنيا. وهذا بخلاف ما كان عليه العهد في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف عين ها لام، أختنا لها جمع من القضايا. في إحداها تقول: فضيلة الشيخ، لقد كنا في سفر ثم أدركتنا في الطريق صلاة العصر، حيث أننا صلينا الظهر في البيت وكنا في الطريق على طهارة لكي نصلي العصر، ولكن في الطريق كنا نغفو قليلا، أي ننام نوما خفيفا ثم نستيقظ. ولما أردنا صلاة العصر قال بعضنا إنه لم ينقطع الوضوء، ولكننا أردنا إزالة الشك فتيممنا بالرغم أنه كان معنا ماء. والسؤال هنا: ما حكم تيممنا في هذه الحالة؟ وهل الصلاة صحيحة أم علينا الإعادة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا توضأ الشخص ووضوءه هذا يجعله على طهارة متيقنة، وعندما يعرض له نوم فهذا النوم له حالتان: الحالة الأولى أن يكون نوما عميقا بحيث أنه يفقد فيه اختياره، ولو حصل منه ناقض للوضوء لم يتنبه له، فهذا يكون ناقضا للوضوء. والنوم في حد ذاته مظنة لنقض الوضوء، فليس من الشرط أن ينتقض وضوءه بالفعل وهو نائم، ولكن لما كان الغالب أن النائم لا يدري إذا خرج منه شيء ينقض وضوءه، فمظنة الشيء منزلة في الشريعة منزلة تحققه، فمظنة نقض الوضوء هنا بسبب النوم منزلة منزلة تحقق نقض الوضوء، لأنه يأثر على النائم أن يعرف أنه انتقض وضوءه بخارج منه، ولما كان يتعثر عليه ذلك يعني يتعثر معرفة الواقع حقيقة، فنزل منزلة يعني فمظنة الشيء نزلت منزلة تحققه. وهذه القاعدة موجودة في الفقه الإسلامي في كثير من المواضع، فعلى سبيل المثال: من طلق زوجته في مرض موته ثم مات في هذا المرض فإنها ترثه، لأن طلاقه لها في هذا المرض يظن منه أنه يريد حرمانها من الإرث، وبخاصة إذا كان له أولاد من غيرها وكانت هي الزوجة الثانية ولا يريدون أن تضايقهم في أخذ شيء من مال أبيهم فيحملونه على طلاقها فيطلقها، وقد يكون الباعث منه عقوبة لها بسبب من الأسباب. فالأمر الحقيقي هنا أن يقول: طلقتها لقصد حرمانها من الإرث، ومظنة ذلك أن يطلقها ولكنه لا يبين السبب، فنزلت مظنة الشيء منزلة تحققه، وعلى هذا الأساس يحكم بميراثها ولا يكون لهذا الطلاق أثر. وفروع هذه القاعدة موجودة في الفقه الإسلامي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول فضيلة الشيخ: لقد كنت في أيام الدراسة عندما نجلس في الأوتوبيس كنا دائما نجلس وخلفي بعض الأخوات، وكانت مسافة الطريق طويلة بين مدينتين، وفي أثناء الطريق يتكلمنا بعض الأخوات التي خلفي بصوت مرتفع قليلا حيث أنني أسمعه، ولكن بغير إرادتي لأنني كنت أضع رأسي على الكرسي لأستريح، وفي غالب الأحيان أسمع كلامهم. وعندما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه: من استمع الاثنين بغير إذنهما صب في أذنه الآنك أي الرصاص، إنني في حيرة من أمري وقلقة كثيرا، هل علي ذنب في ذلكم الحال؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا جلس اثنان يتحدثان سرا بينهما وبقربهما شخص زالس ويظنان أن هذا الشخص الثالث لا يسمع كلامهما، ولكنه هو في واقع الأمر يسمع كلامهما، فينبغي له أن ينبههما على ذلك، لأنهما يتحدثان بناء على أنه لا يسمع، وواقع الأمر أنه يسمع، وهما لا يريدان سماعه، فحينئذ ينبههما ويقول: أنا أسمع حديثكما، فإذا كنتما تريدان أن أشترك معكما وإلا فأخفي كلامكما حتى لا أسمعه، أو أنه يبتعد عنهما حتى يصل إلى درجة أنه لا يسمعهما. فإذا كان في المكان متسع أبعد نفسه من بداية الحديث ولا حاجة إلى الكلام معهما، وإذا كان المكان ضيقا فإنه ينبههما، فإما أن يشركاه وإما أن يسكتا وإما أن يخفي كلامهما إلى درجة أنه لا يسمع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما أريد أن أفعل بعض الطاعات أو النوافل أو أي عمل أو قول طيب وفيه خير، يأتيني شك بأن ما أفعله رياء، ولكن أحاول بقدر المستطاع ألا ألتفت إلى ذلك ومهما كانت الأحوال، وأخشى أن يقول عني الناس كذا وكذا، وكثيرا ما أتردد على فعل هذا الشيء، لكنني أصمم وأفعله وأقول لعل هذه الوساوس من الشيطان، ولكنني في حيرة شديدة حتى وبعد أن أفعل هذا الشيء يأتيني هذا الشك حتى في أدنى الأعمال وأبسطها، لدرجة أنني إذا ابتسمت داخلني الشك بأن هذه الابتسامة لكي يمدحني الناس، وهذه مشكلة كبيرة لدي، أرشدوني كيف أتجنبها وأعافى منها جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشيطان له مداخل يدخل معها إلى بني آدم، وهذه المداخل تكون في باب الأوامر، سواء كانت الأوامر تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب أو تقتضي الإباحة، وله مداخل في باب النواهي، سواء كان النهي يقتضي التحريم أو كان النهي يقتضي الكراهة، وهذه المداخل على حسب قوة إيمان الشخص وضعف إيمانه. فالشيطان يتسلط على ابن آدم على حسب ما يكون عند ابن آدم من قوة الحصانة ومن ضعف الحصانة، فهو بمنزلة اللص الذي يريد أن يسرق. فإذا كانت هناك حصانة حسية، بمعنى أن المكان الذي توجد فيه السرقة محصن من جميع الوجوه، وكان قلب ابن آدم محصن بالإيمان، فإن الشيطان يرجع خائبا. وإذا كان الحصن ضعيفا فالسارق يدخل، وإذا كان القلب ضعيفا فإن الشيطان يتسلط عليه بحسب ما يوجد في القلب من الضعف. ففي باب الأوامر يدخل عليه من ناحية أنه يقول له: لماذا تكلف نفسك في فعل هذه الأمور؟ اجعل نصيبك الراحة، استرح. يأتي وقت الصلاة فيقول له: لا تشق على نفسك، لا تصلي. وإذا عجز عن هذه الطريقة قال: لا تكلف نفسك، تصلي مع الجماعة. وهكذا. وقد ينجر معه إلى أنه لا يصلي في الوقت، وإذا دخل في الصلاة دخل عليه من جهة أخرى أنه يجعله يسرع في الصلاة من ناحية القراءة والركوع والسجود وما إلى ذلك، فيكون قد خرج من صلاته، يعني وقد صلى صلاة صورية لم يؤدي أركانها ولم يؤدي واجباتها. فهذا مثال لمدخله في الصلاة. وهكذا في سائر الأوامر يدخل عليه أولا من جهة منعه، ثم يدخل عليه إذا عجز عن المنع يدخل عليه من ناحية تأخيره عن وقته أو تأخيره عن مكانه الذي طلب منه أن يفعله فيه. وإذا عجز عنه دخل عليه من باب آخر، وهو أنه يؤدي هذا العمل على وجه غير مرضي، من ناحية أنه يعني لا يؤديه من الناحية الكيفية على الوجه المطلوب. وهكذا في سائر الأوامر أو في سائر المأمورات. وهكذا في باب النواهي يحمله على الشرك بالله، يحمله على الزنا، يحمله على السرقة، وهكذا. فإذا عجز عنه من هذه الناحية أن يفعلها مباشرة حمله على استخدام وسائلها، وحمله على إعانة الآخرين عليها، إلى غير ذلك من الأساليب التي يستخدمها. وهو مع كل إنسان بحسبه، يكون مع العلماء، يكون مع القضاة، يكون مع المدرسين، يكون مع الرجال، يكون مع النساء، يشتغل مع كل إنسان بحسبه، وبحسب أيضا ما يعرف عنه من قوة الإيمان ومن ضعف الإيمان. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصفه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما سلك ابن الخطاب واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر. يعني أن الشيطان لا يجتمع مع عمر، وما ذلك إلا لما أعطاه الله جل وعلا من قوة الإيمان. فحينئذ ينبغي للشخص أن يتحصن عن الشيطان بفعل الأوامر وبترك النواهي، وألا يلتفت إلى جميع الأوامر التي تعرض للإنسان عن طريق الشيطان، من ناحية أنه يقول له مثلا لا تفعل هذا الفعل لأنك إذا فعلته يتحدث عنك الناس ويكون هذا من باب الرياء، إلى غير ذلك من الأمور التي يلقيها في قلب الإنسان. ومن وجد شيئا من ذلك فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليمسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ينبغي للإنسان أن يتحصن من الشيطان الرجيم، والله تعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا شك أن الشيطان عدو، وقد قال الله تعالى في شأنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين، وهذا الظن هو المذكور في قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وكذلك قوله تعالى لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني أنه يعني ظن في نفسه أنه يظهر بإغواء من يعني بإغواء كثير من بني آدم، والله تعالى قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبينه، وبالله التوفيق.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أخيرا شيخ عبد الله، رسالة وصلت إلى البرنامج من سادق المحمل، باعثها مستمع من هناك يصف زوجته بأوصاف منها قوله زوجتي لا تصلي، وهي كانت محافظة على الصلاة أولا في بداية الأمر والآن لا تصلي، ثم إنه يقول في فقرة أخرى وهي مشرفة في شراء الملابس حتى لو كان ليس لها حتى لو كانت غير محتاجة لها، ثم يقول إن له منها 7 أطفال، فكيف توجهونه مع هذه الزوجة عافانا الله وإياكم وإياها.
الجواب إذا كانت هذه الزوجة لا تصلي فيجب عليه مفارقتها، لأن الزوجة إذا كانت لا تصلي فلا خير فيها، وهكذا إذا كان الزوج لا يصلي. ومع الأسف هذه المسألة يشكو منها كثيرا من النساء بأن رجالهن لا يصلون مطلقا، وبعضهم يحملها في رمضان على أن تعمل له الغداء في أثناء النهار ويقول أنا زوجك وطاعتي واجبة عليك، ولا شك أن هذا أمر بمعصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك كثير من الرجال يشكون من نسائهم عدم الصلاة، فالواجب على كل رجل وامرأة أن ينظر في أمر الآخر، فإذا كانت المرأة لا تصلي تاركة للصلاة وجب عليه مفارقتها والبحث عن خير منها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإذا كان الرجل لا يصلي فواجب على المرأة أن تتركه، يعني أنها تطلب الفسخ، فسخ طلاقه من المحكمة، يعني فسخ نكاحها من المحكمة، وما كان بينهما من أولاد والله سبحانه وتعالى هو وليهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.